الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الرابع من مختصر أصول أهل السنة. قال رحمه الله: طريقة أهل السنة إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. ركز على هذه العبارة القصيرة في مبناها، العظيمة في معناها. إثبات بلا تمثيل خلافا للممثلة، لأن الممثلة أثبتوا الصفات ولكنهم جعلوها مماثلة لصفات المخلوقات، فكان ضلالهم من حيث إثبات المماثلة لا من حيث مطلق إثبات الصفات. وهكذا تنزيههم بلا تعطيل، المعطل نزه الله عن النقص، ولكن تنزيههم أدى إلى تعطيل الباري عن صفات الكمال، فظلوا ضلالا بعيدا. ليس ضلالهم من جهة التنزيه، التنزيه مطلوب، ولكن ضلالهم من جهة التعطيل. بينما أهل السنة سلكوا مسلكا عظيما، إذ أنهم أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل بصفات مخلوقاته، ونزه الله عز وجل عن النقص والعيب من غير تعطيل لصفاته. قال: ومن أعظم ذلك أن نعتقد ما تضمنه قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم: أي أنها متمحضة في بيان ما يتعلق بالتوحيد، لأن القرآن ثلثه أخبار، وثلثه أحكام، وثلثه توحيد. فيقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، هذه أسماء لله عز وجل متضمنة لصفات عظيمة. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل السيد الذي كمل في سدده، وقيل الذي لا جوف له، وقيل الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد. لم يلد أي ليس له ولد لكمال حياته وقيوميته، ولم يولد أي ليس له والد لذلك المعنى المتقدم. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه الصورة لو أراد أحد أن يقوم بدراستها دراسة تفصيلية يجد أنها تضمنت الإثبات المفصل، وهكذا النفي المجمل. والقاعدة عند أهل السنة أن الله عز وجل يوصف بالإثبات المفصل ويوصف بالنفي المجمل، وقد يؤتى بالنفي للرد على المبطلين أو لدفع توهم نقص. ففي قوله لم يلد ولم يولد دفع قول المبطلين الذين ذهبوا إلى أن لله صاحبة وولدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأما النفي المجمل في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهذا لبيان عموم كماله، ليس له نظير ولا مثيل مطلقا. وقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي أيضا، وهي أعظم آية في كتاب الله، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. وكانت أعظم آية في كتاب الله لتضمنها الجمل العظيمة الدالة على عظيم حق الله عز وجل الله لا إله إلا هو، فيه بيان معنى الألوهية وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، الحي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، لا تأخذه سنة وهي مقدمة النوم ولا نوم وهو النوم المستغرق، وذلك لكمال حياته وقيوميته. لأن عندنا قاعدة يا أخوة، عندنا قاعدة أن النفي يؤتى به لبيان عموم الكمال، هذا في الإجمال، أو لدفع توهم نقص، أو للرد على المبطلين. وكذلك النفي يتضمن كمال الضد، فمثلا هنا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم لبيان كمال حياته وقيوميته، فإن النفي وحده عدم. الآن لو يقول لك لا ينام بدون إثبات يكون عدم، لكن لا ينام لكمال حياته وقيوميته، هذا هو الكمال. له ما في السماوات وما في الأرض، الملك المطلق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه يكون لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويأتي الكلام في الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لبيان عموم علمه المحيط بالمعلومات، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي ولا يحيطون به علما، هذا معنى قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بأسمائه وصفاته إلا بما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى. وأما من حيث الإحاطة بالذات فهذا أمر غير معلوم، غير معروف لأحد حتى يوم القيامة حين يرى الله عز وجل، يرى ولا يحاط به، كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إلا بما شاء، ما شاء أن يطلعهم عليه من أسمائه وصفاته وأخباره. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين كما جاء مفسرا في قول ابن عباس وفي قول أبي موسى، ولهما حكم الرفع. وانظر إلى عظيم كرسيه، وقد جاء في الأثر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، والله عز وجل فوق ذلك. ولا يؤوده، أي لا يعجزه ولا يكرثه ولا يتعبه، حفظهما يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي بذاته والعلي بصفاته والعلي بقهره، العظيم، العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله. فتضمنت 10 جمل ذكرناها في كتابنا مهمات من تفسير آية الكرسي. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه 4 أسماء متقابلة، الأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية، دل على الإحاطة ماذا يا أخوة؟ الزمانية، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، إحاطة بالزمان، فالله عز وجل محيط بالزمان ومحيط بالمكان. والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، فالظاهر الذي هو على عرشه استوى سبحانه وتعالى، والباطن الذي بطن علمه بجميع المعلومات وهو على عرشه. لا يلزم من قولنا الباطن أن يكون الله عز وجل متحدا أو مختلطا بالمخلوقات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 4 الأسماء بقوله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم محيط، علمه بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية. وقال جل جلاله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يعني وأمثال هذا كثيرة. إنما هذه إشارات لبعض أسمائه وصفاته، وكل اسم يتضمن صفة. فمثلا الملك ذو الملك، القدوس المنزه عن النقائص، السلام الكامل المنزه عن العيب، المؤمن المصدق من أوليائه المصدق لهم، المهيمن القاهر المتسلط على عباده ومخلوقاته، العزيز ذو العزة وهو الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يضام، الجبار القاهر للمتكبرين والمتجبرين، وقيل الذي يجبر الكثير ويعين المحتاج ونحو ذلك من معاني الجبر، المتكبر لكمال صفاته العظيمة حق له أن يكون متكبرا سبحانه وتعالى، والكبر رداء لا يجوز أن يتصف به غير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله عز وجل عما يقول المشركون والمنددون والمخالفون. هو الله الخالق الموجد من العدم، البارئ بمعنى الخالق، المصور للمخلوقات على الهيئة التي يريدها سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، الأسماء الكثيرة الحسنة التي سمى بها نفسه، أنزلها في كتابه أو علمها أحدا من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده. سبح له ما في السماوات من المخلوقات والأرض أيضا وهو العزيز الحكيم. وقبلها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب عالم ما غاب عنك، والشهادة ما تشاهده وتراه. هو الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، رحيم بالمؤمنين. قال: فنؤمن أنه موصوف بالكمال المقدس في كل صفة كمال، فهو العليم الذي يعلم، والسميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والقوي ذو القوة. ونؤمن أنه يغضب، غضب الله عليهم، ويرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويسخط، سخط الله عليهم، وفي الحديث: لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك، ويحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهو حديث متواتر. ويجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويأتي: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. الآية: يوم القيامة للفصل بين العباد. فكل هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله إشارة إلى غيرها من الصفات، يعني كما أثبتنا هذه الصفات بدلالة الكتاب والسنة عليها، نثبت غير ذلك من الصفات مما دل عليه الكتاب والسنة. فلو أراد المتكلم أن يتكلم عن أسماء الله وعن صفات الله عز وجل على وجه الإحاطة يعجز، وإن أراد أن يتكلم عن الأسماء والصفات الموجودة في الكتاب والسنة هذا يطول ويحتاج إلى وقت مديد وغير ذلك. لكن يذكر المصنف يعني بعض الصفات التي هي إشارة إلى غيرها، بعض الصفات التي هي إشارة إلى غيرها. فمثلا ذكر صفة العلم والسمع والبصر والقوة، إشارة إلى الصفات المعنوية، وهكذا ربما يدخل فيها ذكر الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك، وقوله: الغضب والرضا والسخط والمحبة والنزول والمجيء، إلى إشارة إلى الصفات الفعلية، فإن الله عز وجل فعال لما يريد. وغير ذلك مما ثبتت به الأدلة من صفات الأفعال فقد قال عن نفسه فعال لما يريد. هذا باب مهم، باب مهم، إثبات الصفات الفعلية، لأن أغلب أهل البدع لا سيما الأشاعرة ومن تفرع من مقبلتهم ينكر الصفات الفعلية مع إثباته لبعض الصفات المعنوية، كما تقدم يثبتون مثلا العلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي يثبتونها لكن ينازعون في الصفات الفعلية. فكان أهل السنة يركزون على باب الصفات الفعلية أكثر من تركيزهم على غيرها من الصفات. فهذا هو السبب، يعني مثلا ما يقول لك قائل لماذا ما تذكر لي صفة القدرة، أحيانا ما يتكلم المتكلم عن صفة القدرة، أو مثلا لماذا لا تذكر صفة الرؤية أن الله يرى، لأنه أصلا يتكلم عن صفة البصر. فما يأتي ويقول لماذا ما تتكلم عن كذا، يقال له إنما أنا أذكر الصفات التي أكثر الخلاف فيها المخالفون. أما بقية الباب أهل السنة يثبتونه، وربما تجد حتى بعض أهل البدعة ما يذهب إلى مثل هذه الصفات. فندرس الصفات التي كثر الخلاف فيها والتي يأتي أهل البدعة بالشبه في ردها، والله المستعان. ولذلك تجد كلام أهل السنة في الرد على الجهمية أقل من كلام أهل السنة في الرد على المعتزلة، وكلام أهل السنة في الرد على الأشعرية يعني أكثر من كلامهم في الرد على المعتزلة. والسبب مثلا أن المعتزلة بالنسبة للجهمية أعظم خطرا وضررا، مع أنهم أخف ضلالا من الجهمية، لكن أعظم خطرا. وكذلك الأشاعرة أقل ضلالا من المعتزلة، لكنهم أشد خطرا وأعظم ضررا على المسلمين لكثرة ما يريدون من الشبه، ولدخول كثير يعني ممن سلك مسلك العلم في قولهم إما كليا أو جزئيا. فلذلك يبين صاحب العقيدة ويكتب في المخالفين على الوجه الذي ينتفع به المسلمون. هذه الآن دراسة لهذه الصفات على وجه الإجمال، وإلا فإن كل صفة مما ذكرناها في هذا الباب دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أي صفة لله عز وجل يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ثم مثلا تذكر بعض أدلة الصفات مثل العلم، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك، وهو العليم الخبير وهو اللطيف الخبير إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على صفة العلم. هذا من القرآن ومن السنة. علم الله بصنيعكم عجب الله هذا بصنيعكم بضيفكم البارحة. ومن السنة أحاديث كثيرة أن الله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. وهكذا السمع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والبصر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والقوي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ثم الغضب والرضا والسخط والمحبة والنزول والمجيء وما في بابها، كلها دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وسيأتي الكلام في بقية هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.